من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خلاصة ما ذكرناه دفع وجها لدفع الإشكال عن الشرط المتأخر، أن وصف القبلية والبعدية وما يلازم هذين الوصفين من الأمور الاعتبارية التي يكفي فيها ملاحظة الزمان المتصف بالقبلية والزمان المتصف بالبعدية، وانقسام الزمان إلى هذين القسمين أمر ذاتي لا يكون بسبب، بل الزمان بنفسه منقسم باعتبار أنه من أقسام الكم، وقابلية الكم للانقسام من الأمور الذاتية. فإذا لوحظت أجزاء الزمان، ما وجد منها وما هو موجود بالفعل، إن اتصفت هذه الأجزاء بالقبلية والبعدية مفهوما وتصورا بلا إشكال، وموضوع الوصف هو الزمان في مرتبته، فاتصاف الزمان القبلي بالقبلية يكون عند وجود الزمان البعدي لا قبله، وإن كانت قبلية الزمان القبلي نفس الزمان القبلي لا وصفا زائدا عليه. فعندما نقول أن الزمان متقدم، فتارة نلاحظ واقع التقدم وهذا حاصل سواء لاحظنا الزمان أو لم نلاحظه، وتارة نلاحظ عنوان التقدم وهذا موقوف على ملاحظة الزمان مقيسا إلى زمان آخر. إذن لما كان اتصاف الزمان بعنوان القبلية والبعدية موقوفا على الملاحظة والنظر، كان ثبوت الوصفين موقوفا على ثبوت كلا الطرفين، ولما كان ثبوت كلا الطرفين أي المتقدم والمتأخر في الزمان غير معقول، لأن الزمان لا يجامع القبل منه البعد، إذن لابد أن نقول أن اجتماع هذين الطرفين إنما هو في ظرف الملاحظة، ولا مانع من تعلق الملاحظة بأصل وجود الزمان لا بوجود الزمان في مرتبته، بحيث يكون زمان النظر هو زمان المنظور إليه. فإن العاقل إذا لاحظ شريط الزمان الممتد وجد أن بعض أجزاء هذا الشريط قد وجدت بالفعل وتصرمت، لكنه مع ذلك يلاحظها في ظرف ثبوتها باعتبار انحفاظ أجزاء الزمان الموجودة في خزانة الخيال أو في عالم الدهر كما يقال. وبالجملة فإن للموجود من الزمان بالفعل انحفاظ ما في مرتبة ما، فإذا لاحظ ذلك الزمان المحفوظ وجوده مع هذا الزمان الموجود بالفعل قايس العقل بينهما، فوصف الأول بالسابق والثانية باللحوق. وهذا هو ملاك اتصاف الزمان بعنوان القبلية وعنوان البعدية. إذن نخلص إلى أن اتصاف الزمان بالقبلية والبعدية إنما هو عند اجتماع الجزئين منه في طور الملاحظة، هذا أولا. ثانيا، وصف السبق ثابت للزمان السابق في مرتبة وجوده أي في الزمان السابق، لكن عند ملاحظته، فعندما نلاحظ الجزء اللاحق نصف الزمان السابق بأنه في تلك المرتبة سابق، ولا منافاة بين ثبوت الوصف للزمان السابق في الزمان السابق وبين انتفاء الزمان السابق، لما عرفت من أن هذا الثبوت إنما هو بنحو العروض العقلي على ما هو شأن المعقولات الثانوية الفلسفية، فإن العروض فيها في العقل
والاتصاف فيها في الخارج. إذن الزمان السابق يتصف بالسبق في العقل، ومصداق هذا الاتصاف هو ذات الزمان السابق. إذا عرفت هذا قلنا أنه لا مانع من تعلق الطلب بأمر واحد مركب من سابق ولاحق، وذلك لأن هذه الأمور المترتبة في الخارج يمكن أن يكون لها ارتباط من جهة ما بلحاظ تلك الجهة الارتباطية تنقدح إرادة المريد. فلو قال المولى لعبده صلي، فإن مراده من الصلاة ما لا يتحقق إلا بالتكبيرة المقرونة بالركوع، فإذا لم يتحقق الاقتران بينهما لم يتحقق مراد المولى، وهذا لا بأس به ولا إشكال فيه أصلا، بل إن محذور الإشكال هنا في الواقع إنما كان مبنيا على توهم محض، وإلا فإن الإشكال ليس في المأمور به وتقييده باعتبار كفاية الإضافة كما ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. وكذلك بالنسبة إلى الوضع أي الأحكام الوضعية، فلا مانع من أن يكون للحكم الوضعي شرط متأخر، إما بلحاظ الإضافة على حذو ما قلناه في المأمور به، وإما بملاحظة أمر آخر، وهذا وجه آخر ندفع به الإشكال في الأحكام الوضعية، وذلك بأن يقال أن المحذور إنما نشأ من لزوم انفكاك المعلول عن علته، وذلك لأن المفروض أن زمان المعلول هو زمان المشروط وهو المتقدم، وأما زمان العلة وتمام العلة فهو زمان الشرط، والمفروض أن الشرط متأخر، فيلزم انفكاك العلة عن معلولها وتأخر العلة عن معلولها وتأثير المعدوم وهو العلة في الموجود وهو المعلول. وكل هذه المحاذير إنما تنشأ لو قلنا بأن الحكم ومتعلق الحكم يوجدان معا، فحينئذ يلزم المحذور. مثلا نقول أن العقد يؤثر في الملكية بشرط لحوق الإجازة، فيكون للإجازة مدخلية في حصول الملكية، فإذا قلنا بأن المترتب على الإجازة اللاحقة هو حكم الشارع، وقلنا بأن حكم الشارع هو عبارة عن نفس الملكية المقارنة للحكم، هنا يرد المحذور، وذلك لأنه كيف يعقل ترتب الحكم المقارن للملكية في الزمان على الإجازة المنفكة عن العقد، هنا يرد المحذور. أما إذا قلنا بأنه يمكن أن يتصور في باب الأحكام الوضعية تأخر الحكم وتقدم المحكوم به، فإذا قلنا مثلا أن الإجازة تؤثر في الملكية، فالمقصود بذلك أنه إذا وجدت الإجازة حكم الشارع بالملكية السابقة، فهذا لا مانع منه ولا يلزم من ذلك انفكاك المعلول عن العلة، وذلك لأن ثبوت الملكية في الزمان السابق كان بحكم الشارع اللاحق. وفي باب الاعتباريات لا مانع من أن يعتبر الشارع الملكية في هذا الزمان، وبين أن يتعلق اعتباره بالملكية السابقة، وحيث إن وجود المعتبر إنما هو بنفس الاعتبار، فإذا تحقق الاعتبار في الزمان اللاحق تحقق المعتبر في الزمان السابق اعتبارا، أي بحسب الاعتبار، وهذا لا مانع منه. إذن يمكن أن نتصور أن للإجازة دخلا في حصول اعتبار الشارع المتعلق بالملكية السابقة، ولا يلزم من ذلك انفكاك المعلول عن العلة ولا العلة عن المعلول، بل هما متقارنان، فالعلة هو العقد بضميمة الإجازة ويقارنه اعتبار الشارع. غاية الأمر أن اعتبار الشارع تعلق بالملكية السابقة. إذن لو قلنا بأن المقصود بتقدم الأثر هو تقدم المعتبر فهذا لا إشكال فيه، وإنما المستحيل تقدم الاعتبار، لأن لازم ذلك أن يتقدم الحكم على موضوعه والمعلول على علته، وهذا وجه آخر يمكن أن يدفع به الإشكال. وهذا الوجه الثاني الذي ذكرناه هو ما يعنيه المحققون بما يسمى الكشف الانقلابي، فإن الكشف الانقلابي يراد به تأخر الاعتبار وتقدم المعتبر، وهذا وجه لا بأس به في باب الاعتباريات. ووجه التفصيل بين الاعتباريات وبين الحقائق بملاحظة هذا البيان واضح، وذلك لأن الوجود عين الإيجاد والموجود عين الإيجاد، ولا يمكن الانفكاك بينهما في الخارج، لكن هذا بحسب الأمور العينية الحقيقية. وأما بحسب الاعتباريات فإنه لا مانع من أن يتعلق الاعتبار بالسابق أو باللاحق أو بالمقارن. إذن في باب الأحكام الوضعية لا بأس بأن يدفع الإشكال بهذا الوجه أيضا. والخلاصة أنه في باب الأحكام الوضعية إما أن نحمل الشرط المتأخر على ما يكون بمعنى الإضافة، وإما أن نحمل الشرط المتأخر على معنى أن يكون الحكم متأخرا معاصرا للشرط والمحكوم به متقدما على الشرط، ولا مانع من أن نتصور ذلك. نعم هناك محاذير فقهية لا عقلية، وكلامنا في الأصول في المسألة العقلية، وذلك لأننا إذا دفعنا الإشكال العقلي عن الشرط المتأخر يكون البحث حينئذ إثباتيا محضا، أبي ملاحظة الأدلة بأن نقول الأدلة توافق هذا الاحتمال أو لا توافق هذا الاحتمال، وكلامنا في الأصول في أصل الشرط المتأخر وأنه ممكن أو ليس بممكن. هذا بالنسبة إلى الوضع. وأما بالنسبة إلى التكليف فالأمر مشكل، وذلك لأن المطلوب في التكليف البعث، أي أن المطلوب للمنشئ للبعث هو أن يكون البعث بحيث لو انقاد المكلف لم بعث، فالمصحح للبعث هو إمكان الانبعاث. ومن الواضح أن التكليف إذا وقع في زمان لا يشتمل على الشرط ثم وجد الشرط في الزمان الثاني، لم يكن وجود الشرط في الزمان اللاحق مصححا لإمكانية البعث في الزمان السابق. نعم يمكن أن يكون للشرط أثر في بقاء التكليف بحيث ينقلب التكليف من حالة عدم الباعثية إلى حالة الباعثية الفعلية أو حالة إمكانية البعث، لكن هذا يعني أن إمكان البعث مقارن للشرط لا أنه متقدم على الشرط. إذن لا يمكن أن نتصور أن البعث في الزمان الخالي عن الشرط صالح للبعث، وذلك لأن المفروض أنه غير مقترن لشرط البعث. فإذا قال المولى مثلا صلي إذا زالت الشمس، فلا يعقل أن يكون الوجوب فعليا قبل زوال الشمس، وإلا لم يكن زوال الشمس شرطا، وهذا خلف الشرطية. فإذا قلنا بأن الشرط متأخر فمقتضى تأخره أن يكون زمان البعث متقدما على زمان الشرط، وحيث إنه في زمان البعث لا وجود للشرط فلا معنى للقول بفعلية البعث. ثم إذا وجد الشرط لم يعقل أن يكون لوجود الشرط أثر في صلاحية التكليف للبعث، لأن التكليف وقع على صفة عدم الصلاحية، والشيء إذا وقع لا يتغير عما وقع عليه، وليس البعث من قبيل الملكية التي يتعلق الاعتبار بها، بل البعث ينتزع من وجود التكليف الصالح لذلك البعث. فإذا لم يكن التكليف باعتبار خلوه عن الشرط صالحا لحكم العقل بلزوم الانقياد لم ينتزع عنوان البعث، إذن لا مجال للالتزام بصحة الشرط المتأخر في باب التكاليف، وإنما المعقول الشرط المتأخر في باب الوضع وفي المأمور به. وأما ما ذكره الآخوند من أن حقيقة الشرط للتكليف هو الوجود اللحاظي والوجود العلمي فقد مضى ما فيه، وأنه لا يمكن البناء عليه ولا المساعدة عليه. وبذلك نختم الكلام في مسألة الشرط المتأخر، وننتقل بعد ذلك إلى مسألة الواجب المشروط. وقد ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه قد عرف الواجب المشروط والواجب المطلق في كلماتهم بتعريفات مختلفة، ويحملها صاحب الكفاية على أنها تعريفات لفظية. ثم ذكر صاحب الكفاية أن المستظهر من كلماتهم أنه لا يريدون بمعنى الإطلاق والاشتراط غير ما هو المعنى العرفي، أي أنه ليس لهم في باب الإطلاق والاشتراط معنى خاص ومصطلح خاص. وحيث إن الإطلاق والاشتراط بينهما تقابل، فيمكن أن يدعى أنهما وصفان نسبيان، بحيث يمكن أن يتصور أن يكون الشيء الواحد مطلقا بالقياس إلى شيء ومشروطا بالقياس إلى شيء آخر. هذه خلاصة مطلب صاحب الكفاية في هذا المقطع. المحقق الأصفهاني له تعليقات على كلام صاحب الكفاية، وأول تعليقاته ما يرتبط بمسألة التعريف. فالذي ذكره صاحب الكفاية أن التعريفات المذكورة للواجب المشروط والواجب المطلق تعريفات لفظية من قبيل شرح الاسم. والمحقق الأصفهاني يعلق على ذلك بأن الآخند أعلى الله مقامه في هذا الموضع من الكفاية وفي غير هذا الموضع من الكفاية، وفي كتاب الكفاية وفي غير كتاب الكفاية، كرر القرن بين شرح الاسم وبين التعريف اللفظي. وأورد عليه المحقق الأصفهاني بأن هذا خلاف الاصطلاح، فما الشارحة التي تقابل ما الحقيقية ليست من قبيل التعريف اللفظي، كما أن التعريف اللفظي ليس عين شرح الاسم. وهذا من جهة أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه خلط بين التعريف اللفظي الذي يراد به تحديد مدلول اللفظ، وبين الشرح الاسمي الذي يراد به تعريف مدلول اللفظ قبل إحراز وجوده وقبل إقامة البرهان على وجوده. وبيان ذلك أننا إذا سألنا فقلنا ما هو العنقاء، فتارة يكون المقصود بالسؤال بيان مدلول لفظ العنقاء، والجواب عن ذلك يكون تعريفا لفظيا. وهذا من قبيل أن نقول ما سعدانة، فنقول سعدانة نبت، فاستبدال لفظ بلفظ أعرف وأوضح دلالة يكون تعريفا لفظيا محضا. أو أن نقول ما هو الإنسان، نقول هو البشر، أو ما هو البشر، نقول هو الإنسان. فإننا في هذا المقام لا نسأل عن ماهية الإنسان، بل نسأل عن هذا اللفظ ماذا يراد منه. فالاستفهام عن مراد اللفظ يكون جوابه تعريفا لفظيا. وتارة نسأل فنقول ما هو العنقاء، ويكون مقصودنا بهذا السؤال التعرف على هذا المعنى المتصور إجمالا وطلب معرفته تفصيلا. فيقال مثلا العنقاء حيوان طائر يعيش في مكان كذا وله من الهيئة كذا وكذا وهكذا. فمثل هذا السؤال ليس سؤالا عن المراد من اللفظ، بل هو سؤال عن هذه الماهية المتصورة وكيف تتصور تفصيلا ومما تتكون تفصيلا. ومثل هذا يكون تعريفا، لكنه ليس بتعريف لفظي، بل هو تعريف للمعنى. أي أننا بعد أن عرفنا معنى اللفظ رجعنا لنستفهم عن حقيقة المعنى، بخلاف السؤال الأول فإن مرادنا كان معرفة مدلول اللفظ وما يراد من اللفظ. إذن تارة يكون السؤال عن مدلول اللفظ والمراد من اللفظ، وتارة يكون السؤال عن المعنى الذي يدل على اللفظ، ما هو ذلك المعنى. ثم إن السؤال عن المعنى يكون على قسمين، فتارة نسأل عن المعنى قبل إثباته في الخارج وقبل معرفة وجوده، ويسمى ذلك المطلب مطلب ما الشارحة. وتارة نسأل عن المعنى بعد معرفة وجوده، ويسمى هذا المطلب مطلب ما الحقيقية. ومطلب ما الشارحة وما الحقيقية يشتركان في أنهما يتعلقان بالمعنى، بخلاف التعريف اللفظي فإنه يتعلق باللفظ، وأن اللفظ يدل على هذا أو على ذاك من المعاني. هذا ما ذكره المحقق الأصفهاني، وبنى عليه الإشكال على الآخوند بأن كلامه قدس الله نفسه، وإن وافق كلام بعض أهل المعقول ويريد بذلك صاحب المنظومة، إلا أنه خلاف الاصطلاح. هذا الذي ذكره الآخوند خلاف الاصطلاح. أقول أما الاصطلاح على ما يتعلق من السؤال بالمعنى بما الشارحة، فهذا لا يمكن إنكاره. فما ذكره المحقق الأصفهاني من هذه الجهة تام بلا إشكال، بمعنى أنه قد يتعلق السؤال بمدلول اللفظ وما يراد من اللفظ ويسمى ذلك تعريفا لفظيا، وقد يتعلق السؤال بالمعنى فإن كان ذلك قبل إثباته وقبل البرهنة على وجوده فهو مطلب ما الشارحة، وتارة يكون السؤال بعد البرهنة على وجوده فيكون مطلب ما الحقيقية، ويكون الجواب حدا حقيقيا. أقول هذا الذي ذكره المحقق الأصفهاني ثابت في الجملة، بمعنى أنه وارد في كلماتهم قطعا ولا يمكن المناقشة في ذلك، لكن الإيراد على الآخوند قدس الله نفسه بأنه قد خالف الاصطلاح بقول مطلق وبقول مرسل، فهذا فيه بحث، وذلك لأن ما ذكره الآخوند إنصافا يوافق كلمات كثير من أهل المعقول، ولا أقصد بذلك المتأخرين، بل أقصد بذلك المتقدمين، منهم الفارابي الذي هو المعلم الثاني كما يقال، قال الفارابي في كتابه الألفاظ المستعملة في المنطق والنحو الثاني أي للتعريف أن يبدل بعض هذا مكان بعض، وهو أن الشيء متى كان له اسمان فكان أحدهما أعرف عند المتعلم والآخر أخفى عنه، فلم يفهم الشيء باسمه الأخفى أبدل الأعرف مكان الأخفى. ثم قال وكذلك متى كان الشيء يدل عليه لفظ مفرد ولفظ مركب فلم يسهل فهمه عن لفظه المفرد أبدل لفظه المركب مكان المفرد، وكذلك يبدل المفرد مكان المركب، وعلى هذا المثال قد يبدل كل واحد مكان كل واحد متى احتاج إلى ذلك. وهذا النحو يسمى إبدال الأعرف واقتضاب الأعرف. ثم قال وكذلك تبديل اللفظ المفرد باللفظ المركب يسمى شرح الاسم وتحليل الاسم إلى القول الشارح له، فعبارته هذه. وهذا الكلام منه ظاهر في أن المقصود بشرح الاسم ليس إلا ما يتعلق بتبديل الألفاظ، فمتى ما استفهمنا عن اللفظ وأن المراد بهذا اللفظ ما هو، فما يذكر في مقام الجواب عن هذا الاستفهام يسمى شرحا للاسم. ومن الواضح أن هذا كما يشمل تعريف الماهية المجهولة أي التي لا نعلم بوجودها يشمل الاستفهام عن المراد باللفظ قطعان. فإذا قال المتكلم رأيت العنقاء فاستفهمت منه عما يريد بلفظ العنقاء، فإن هذا يكون من قبيل تبديل اللفظ الأخفى باللفظ الأعرف، ومن قبيل تبديل اللفظ المفرد باللفظ المركب، وبالتالي يكون مشمولا لكلام الفارابي. أي أن ما ذكره الآخند رحمه الله تعالى من أن التعريف اللفظي ليس إلا بيان المراد من اللفظ هذا موافق لكلام الفارابي. وفي كتاب الشفاء للشيخ الرئيس في الألفاظ المتفقة والمتواطئة قال وأما الذي لا يكون فيه اتفاق في قول الجوهر وشرح الاسم لكن يكون اتفاق في معنى يتشابه به أو يتشابه به، فمثل قولنا الحيوان للفرس والحيوان للمصور، وهذا تمثيل منه للألفاظ المتفقة والمشتركة بين معان مختلفة. فإذا استفهمنا عن معنى اللفظ فنحن نطلب شرح الاسم بحسب كلامه، لأنه قال ليس فيه اتفاق في قول الجوهر وفي شرح الاسم لكن يكون اتفاق في معنى يتشابه به. وفي شرح عيون الحكمة للفخر الرازي قال فأما اللذان للتصور أي المطلبان المتعلقان بالتصور فهو قولنا ما وقولنا أي، أما مطلب ما فتارة يطلب به شرح الاسم وتارة يطلب به شرح الحقيقة، أما مطلب شرح الاسم فهو كما إذا سمع الإنسان لفظا ولا يفهم معناه فإنه يقول ما هو، ومراده أن يفسر له ما هو المراد من ذلك اللفظ إلى آخر كلامه. وهذا الكلام ظاهر ظهورا واضحا في أن شرح الاسم ليس إلا ما يتعلق ببيان مدلول اللفظ. وفي كتاب الجوهر في كتاب شرح التجريد قال المحقق الطوسي قدس الله نفسه قال والمطالب أصول وفروع، والأصول ثلاثة مطالب، ما وهو إما أن يطلب به شرح الاسم كقولنا ما العنقاء أو ماهية المسمى، لاحظوا مطلب ما إما أن يطلب به شرح الاسم وإما كقولنا ما العنقاء، وإما يطلب به ماهية المسمى كقولنا ما الحركة، فجعل شرح الاسم مقابلا لماهية المسمى، ماهية المسمى، والتقابل يقتضي المغايرة. فإذا المقصود بشرح الاسم ليس إلا نفس المسمى باللفظ، وهذا ظاهر فيما يوافق شرحنا لكلام الفارابي والشيخ الرئيس. قال العلامة قدس الله نفسه شرحا لهذا الكلام، قال في الجوهر النضيد: فمطلب التصور هو مطلب ما، وهو ينقسم إلى أمرين، أحدهما مقدم على التصديق وهو ما يطلب به شرح الاسم كقولنا ما العنقاء، فإنا نريد بهذا الطلب شرح مدلول هذا اللفظ. إذن شرح الاسم لا يقصد به إلا تعيين مدلول اللفظ. وبناء على هذه الكلمات فإن القول بأن المقصود بشرح الاسم ليس إلا التعريف اللفظي ليس ببعيد. إذن الإنصاف أن كلام الآخوند قدس الله نفسه ليس خلاف الاصطلاح، وإنما هو اصطلاح خاص وليس خلاف الاصطلاح، بل الكلمات الواردة عنهم في مطلب ما الشارحة أو قل في مطلب شرح الاسم على معنيين لا على معنى واحد. فمطلب ما الشارحة إما أن يراد به تعيين مدلول اللفظ، وإما أن يراد به الاستفهام عن ماهية لا يعلم وجودها. فإذا مطلب ما الشارحة تارة يتعلق باللفظ وتارة يتعلق بالمعنى، فإن تعلق باللفظ فالمراد بما الشارحة تعيين مدلوله، وإن تعلق بالمعنى فالمراد به تعريف الحقيقة، أقصد التعريف الماهية. إذن كلام المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ليس بتام في الإشكال على شيخه وأستاذه. قال، نقرأ عبارته، قال في صفحة 49: قوله قدس سره، تعريفات لفظية لشرح الاسم. قال: قد تكرر منه قدس سره في الكتاب وغيره، أي في غير هذا الكتاب، كما عن بعض أهل المعقول، يقصد بذلك السبزواري قدس الله نفسه، مرادفة التعريف اللفظي لشرح الاسم ومساوقته لمطلب ما الشارحة ومقابلته للحد والرسم. هذه مطالب ثلاثة تكررت من الآخوند قدس الله نفسه: أن التعريف اللفظي عين شرح الاسم والاختلاف في اللفظ لا المعنى، والثاني أنه يساوق مطلب ما الشارحة، والثالث أنه يقابل الحد والرسم. قال: وهو مخالف لاصطلاح الحكماء، فالتعريف اللفظي غير شرح الاسم، وشرح الاسم لا يقابل الحد والرسم، بل هو عين الحد والرسم، ولكن الاختلاف بينهما بالاعتبار. وأيضا مطلب ما الشارحة تنقسم إلى قسمين، لا أن مطلب ما الشارحة غير شرح الاسم. قال: وهو مخالف لاصطلاح الحكماء، ولا مقابلة بينهما، بل الحد والرسم تارة على نحو الحقيقة ويعبر عنه بمطلب ما الحقيقية، وأخرى على نحو شرح الاسم ويعبر عنه بمطلب ما الشارحة. طبعا الفرق بينهما بحسب ما ذكروا أن مطلب ما الشارحة يتعلق بالماهية قبل العلم بوجودها، ومطلب ما الحقيقية يتعلق بالماهية المعلوم وجودها. قال: بل المقابلة بين التعريف اللفظي من جهة وبين الحد والرسم من جهة أخرى. قال الشيخ الرئيس في الإشارات: ومنها مطلب ما هو الشيء، وقد يطلب به ماهية ذات الشيء، وقد يطلب به ماهية مفهوم الاسم المستعمل. أقول: هذه العبارة لا شاهد فيها على مدعاه قدس الله نفسه، وذلك لأن الشيخ الرئيس بحسب ما ورد في هذه العبارة جعل ماهية مفهوم الاسم المستعمل في مقابل ماهية ذات الشيء، واستشهاده مبني على أن المقصود بالذات ما يساوق الحقيقة، أي الماهية المعلوم وجودها، ولكن هذا التفسير منه ممنوع، لأن الذات يمكن أن يراد بها المعنى، ماهية معنى الشيء، والمقصود بالشيء ما أشير باللفظ إليه. فيكون حاصل كلام الشيخ الرئيس بناء على هذا المعنى المقترح هو أن المستفهم تارة يقول ما مرادك باللفظ، وتارة يقول المعنى الذي أردته ما حقيقته ما ماهيته هكذا. قال: وقال شارحها المحقق الطوسي: ذات الشيء حقيقته ولا يطلق على غير الموجود. وكلام المحقق الطوسي رحمه الله تعالى موافق لبعض الاصطلاحات، لكن لا نسلم أن ذات الشيء لا يطلق إلا على الماهية المعلوم وجودها. قال إلى أن قال: والطالب بما الثاني، أي ما الشارح، هو السائل عن ماهية مفهوم الاسم، كقولنا ما الخلاء. وإنما لم نقل عن مفهوم الاسم لأن السؤال، لاحظوا، عن ماهية مفهوم الاسم، وإنما لم نقل عن مفهوم الاسم لأن السؤال بذلك يكون، أو قل يصير، قال يصير لغويا. فكأن المحقق الطوسي فهم من كلام الشيخ الرئيس أن السؤال المتعلق بماهية مفهوم الشيء، أن المقصود بذلك الاستفهام عن معنى ما وضع اللفظ، عن المعنى الذي وضع اللفظ له أو الذي يدل اللفظ عليه. فكأن السؤال هنا يتعلق بالشيء بعد الفراغ عن دلالة اللفظ عليه. وبناء على هذا الشرح يكون استشهاد المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه صحيحا وتاما، لكن هذا شرح المحقق الطوسي، ولا نسلم بأنه مراد الشيخ الرئيس قطعا. نعم نحتمله، بل نظن أن ذلك مراد الشيخ الرئيس، لكن يحتمل في كلام الشيخ الرئيس أن يكون السؤال الذي يشتمل عليه ما مطلب ما متعلقا بماهية ذات الشيء مرة، ومتعلقا بمدلول اللفظ مرة أخرى، ويكون قوله وقد يطلب به ماهية مفهوم الاسم المستعمل ما يساوق تعيين المدلول. وعلى كل حال، فإننا حتى لو ساعدنا المحقق الأصفهاني على ما استفاده من كلمات الشيخ الرئيس، فإن هذه الكلمة منه تقابل كلمته في الشفاء وسائر الكلمات التي استشهدنا بها على أن شرح الاسم قد يتعلق بتعيين مدلول اللفظ. قال: فإن أجيب بجميع ما دخل في ذلك المفهوم بالذات ودل عليه الاسم بالمطابقة والتضمن كان الجواب حدا بحسب الاسم، وإن أجيب بما يشتمل على شيء خارج عن المفهوم دال عليه بحسب الالتزام على سبيل التجوز كان رسما. أي أن الرسم هو التعريف باللوازم، والحد هو التعريف بالمقومات. وقال: قدس سره في شرح كلام الشيخ: إنا إذا قلنا في جواب من يقول ما المثلث المتساوي الأضلاع، إنه شكل يحيط به خطوط ثلاثة متساوية، كان حدا بحسب الاسم. ثم إنه إذا بينا أنه الشكل الأول من كتاب إقليدس صار قولنا الأول من بعينه حدا بحسب الذات. يريد أن يبين النسبة بين الحد وبين شرح الاسم. فالحد هو عبارة عن التعريف للماهية بعد العلم بوجودها، وشرح الاسم هو التعريف للماهية قبل العلم بوجودها. إذن كل من شرح الاسم والحد إنما يتعلق بالماهية، ولا ربط لهما بالدلالة اللفظية. هذا هو وجه استشهاده بكلام المحقق الطوسي الأخير، حيث قال: وقال قدس سره فيك، شرح كلام الشيخ، قال: انتهى ونحوه ما عن شارح حكمة الإشراق. أقول: أما اتحاد شرح الاسم في هذا الموضع بالحد بحسب الذات فهذا لا إشكال فيه، ولكن لا يتم الاستشهاد إلا إذا أقام البرهان أو قرينة على أن مراد المحقق الطوسي حصر شرح الاسم في الحد بحسب فيما يساوي الحد بحسب الذات، وإلا فإن مقتضى ما ذكرناه من كلماتهم قبل التطبيق أن شرح الاسم إنما يكون تعيينا لمدلول اللفظ، وهذا التعيين لمدلول اللفظ كما يشمل استبدال اللفظ بلفظ أعرف يشمل استبدال اللفظ المفرد باللفظ المركب كما ذكرنا عن الفارابي. ومن الواضح أن شرح الاسم يكون حينئذ أعم من أن يكون تعريفا باستبدال اللفظ بمفهوم أبين وأوضح، وتارة يكون شرح الاسم باستبدال لفظ بلفظ أعرف. فمثلا شرح الاسم بناء على ما ذكرناه من كلماتهم ككلمات الفارابي كما يتحقق باستبدال اللفظ بلفظ آخر، كذلك يتحقق بشرح المدلول الذي ركز في الذهن ببيان تفصيله، بأن نقول العنقاء هو حيوان كذا وكذا، وهذا في الحقيقة من باب شرح لفظ بلفظ، لكن تارة نستبدل لفظا واحدا بلفظ واحد، وتارة نستبدل لفظا واحدا بألفاظ، كل لفظ من هذه الألفاظ أوضح من الأول في الدلالة على جزء الأول. فالمحقق الطوسي إنما بين اتحاد شرح الاسم في الحالة الثانية مع الحد بحسب الذات، لا أنه في مقام بيان انحصار شرح الاسم فيما يساوي الحد بحسب الذات. فلا يكون في كلام المحقق الطوسي شهادة على ما نحن فيه. قال، نرجع إلى العبارة: والفرق حينئذ بين ما الشارحة وما الحقيقية أن السؤال في الثانية بعد معرفة وجود المسؤول عنه دون الأولى، إذ الحقيقة والذات اصطلاحا هي الماهية الموجودة. وبالجملة المعروف عندهم أن الحدود قبل الهليات البسيطة حدود اسمية، وهي بأعيانها بعد الهليات، أي الحدود الاسمية بأعيانها بعد الهليات تنقلب حدودا حقيقية. أقول: هذا الكلام لا بأس بالالتزام به، ولكنه لا ينفعه قدس الله نفسه، وذلك لأن غاية ما يقتضيه ذلك أن يكون التعريف الذي يشتمل على استبدال اللفظ بألفاظ متعددة يكون حدا حقيقيا بعد برهنة الوجود، هذا لا بأس به. وإن شئت قلت الذي يفهم من كلمات الفارابي وبنى عليه الآخند هو أن شرح الاسم إنما يكون عبارة عن استبدال لفظ بلفظ أعرف، وهذا يكون على قسمين: فتارة يكون استبدال اللفظ بألفاظ تدل على المعنى تفصيلا، وتارة يكون استبدال اللفظ بالإتيان بلفظ أوضح منه في الدلالة على المعنى المراد. وهذا لا يتناقض أن يكون الحد قبل الآليات البسيطة أي قبل معرفة الوجود حدودا اسمية، هذا لا بأس به، وذلك لأن هذا الذي ذكره إنما يكون في الحدود لا في استبدال اللفظ بلفظ أعراب. وقد عرفت أن شرح الاسم إنما يكون باستبدال اللفظ بلفظ، لكن اللفظ البدل، اللفظ الذي استبدل وأتي به، تارة يكون ألفاظا وتارة يكون لفظا واحدا. ومن الواضح أن اللفظ ليس تعريفا، مثلا إذا قلنا ما سعدانة نقول سعدانة نبت، فنحن قد استبدلنا لفظا بلفظ وهذا ليس تعريف. أما إذا قلنا سعدانة نبت ينبت في كذا وكذا صفته كذا وكذا، فنحن قد استبدلنا اللفظ المجهول بلفظ أوضح في الدلالة وهذا تعريف لفظي، مع أن هذا التعريف اللفظي هو بنفسه حد اسمي. إذن نحن لا نريد أن نقول أن التعريف أن شرح الاسم لا يصدق عليه التعريف اللفظي، بل نريد أن نقول أن التعريف اللفظي يندرج تحت شرح الاسم. فالمحقق الأصفهاني حاصر الشرح الاسمي بما يقابل التعريف اللفظي، ولكن الآخر أدرج التعريف اللفظي تحت شرح الاسم. نعم، الإنصاف أن يقال أن ظاهر كلمات الآخر حصر الشرح الاسمي في التعريف اللفظي، في مقابل حصر المحقق الأصفهاني للشرح الاسمي في التعريفات غير اللفظية، ولكن كلا المطلبين ليس بصحيح. فالذي يستفاد من كلمات المحققين منهم كلمات الفارابي منها كلمات الفارابي أن شرح الاسم أعم من أن يكون تعريفا لفظيا بحتا أو أن يكون تعريفا معنويا يبين به معنى اللفظ المستعمل. قال: وليس الغرض مما ذكرنا أن شرح الاسم لا يساوق التعريف اللفظي أحيانا، انتبهوا لهذه الكلمة فإنها توافق ما ذكرناه، وذلك أن مفاده أن شرح الاسم يساوق التعريف اللفظي. طيب، إذا كان شرح الاسم لا يتعلق إلا بالمعنى بعد معرفته، فكيف يكون تعريفا لفظيا؟ هذا لا معنى له، اللهم إلا أن يقول أنه بحسب قد يستعمل شرح الاسم ويراد به تعريف اللفظ، وهذا ما أردناه وحملنا عليه وفهمناه من كلمات الفارابي وغيره. إذن الإنصاف أن شرح الاسم يطلق بمعنيين، تارة يراد به بيان المعنى وتارة يراد به بيان المراد من اللفظ. قال: بل الغرض أن شرح الاسم المرادف شرح الاسم المرادف لمطلب ما الشارحة لا يساوق التعريف اللفظي كما هو، هذا تنظير للمنفي لا للنافي، كما هو أي كما أن المراد المساوقة هي ما يفهم من كلمات المحقق السبزواري، كما هو صريح المحقق السبزواري في شرح منظومتي المنطق والحكمة، حيث كرر هذا المطلب الذي يكون عين مطلب الآخر في أكثر من موضع من كتاب المنظومة من شرح المنظومة. قال: وكما هو صريح شيخنا العلامة الأستاذ قدس سره في أول مبحث العام والخاص، بل في غير موضع من كتاب الكفاية وغير كتاب الكفاية، فإن كلامهما صريح في مرادفة التعريف اللفظي وشرح الاسم لمطلب ما الشارحة. لاحظوا أنه قال صريح في مرادفة التعريف اللفظي لمطلب ما الشارحة، وصريح في مرادفة شرح الاسم لمطلب ما الشارحة، ولم يقل صريح في مرادفة التعريف اللفظي لشرح الاسم، وهذا اعتراف ضمني بأن شرح الاسم غير مطلب ما الشارحة، وهذا الذي ذكرناه عن المحقق الفارابي وغيره والشيخ الرئيس والعلامة والمحقق الطوسي. طيب، الذي ذكره الآخند في الكفاية ما هو؟ هو ما ذكره في أول المتن تعريفات لفظية لشرح الاسم، وهذا يعني أن الآخوند إنما ادعى أن هذه التعريفات للواجب المشروط والمطلق مثلا ليست إلا شرحا للاسم، ولم يأتي الآخوند بكلمة ما الشارحة حتى يقال بورود الإشكال عليه، ولو قال بمطلب بكلمة ما الشارحة ففي غير هذا الموضع. هذا تمام الكلام في هذا الموضع، ويأتي التتمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألكم الدعاء.
الله أكبر.